فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم متجدد نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور رياض بن عبد الله المسيميري، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا وسهلا وسهلا،
حياكم الله، بارك فيكم.
الترحيب مجددا بكم أيها الإخوة، يسعدني أن نستقبل استفساراتكم واتصالاتكم عبر هواتف الظاهرة على الشاشة وعبر الرسائل النصية 839205. هنا بعض الأسئلة صاحب الفضيلة وردتنا عبر هذه الخاصية. تقول: هذه مرة ما حكم رجل طلق 3 مرات وهو راض، وأخذ يكذب ويتحايل بأنه كان غاضبا ثم لم يبدي أي بادرة للاعتذار أو المصالحة، فقط من أجل أن يذل زوجته في المحاكم، والشيخ أخذ بكلام الزوج، فماذا تعمل الزوجة لأن فيه حلال وحرام والزوج لم يبالي؟ ما هي مشورتكم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبالنسبة لقضايا الطلاق، الأصل فيها أنها تراجع فيها المحاكم، وبما أن السائلة وزوجها قد ذهب إلى المحكمة وحكم القاضي، ففي حكمه الخير والبركة إن شاء الله. لكن أحب أن أبين للسائلة ولغيرها أن قضايا الطلاق هي من القضايا التي ينبغي الحذر من الوقوع فيها، والتلبس بألفاظ الطلاق والإكثار من لفظة الطلاق من الزوج أو استفزاز الزوجة لزوجها حتى يلجأ إلى مثل هذه الألفاظ، هذا ينبغي الحذر منها. ثم قضية طلاق الغضبان، هذه تكلم عنها العلماء وقسموا الطلاق إلى قسموا الغضب إلى 3 أقسام. منها الغضب الشديد الذي لا يعرف الغضبان ماذا يقول أثناء غضبه، فلا يدري أهو في سماء أم في أرض، شدة الغضب استحكمت على عقله فأصبح لا يدري ماذا يقول. ففي هذا النوع من الغضب لا يمكن أن يقع الطلاق بإجماع العلماء. والنوع الثاني وهو الغضب اليسير، وهو الذي من خلاله أو إذا تلبس به الغضبان يشعر بما يقول ويعي ما يقول، هذا غضب يسير، فإذا أوقع الطلاق وقع طلاقه بالإجماع أيضا. في مرتبة وسط بين المرتبتين، وهي غضب لكن ليس بالشديد وليس باليسير، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، ورجح جمهور العلماء أن هذا النوع أيضا من الغضب يلحق بالنوع الأول وهو الغضب الشديد فلا يقع طلاقه. لكن عموما أنا أنصح السائلة وأنصح زوجها أن يأخذ بما أفتى به فضيلة القاضي في المحكمة، وفي حكم إن شاء الله الخير والبركة، والزوج أدرى من زوجته إن كان هو غضبان أو لا. فعلى العموم ينبغي في مثل هذه القضايا إذا وقعت أن يتوجه الزوجان إلى المحكمة الشرعية، ويعني بما يحكم به القاضي إن شاء الله الخير والبركة.
وفي إشارة أيضا تذكرت فيها الشيخ هذه السائلة، أن بعض الأزواج الآن أحيانا يعني عزم على الطلاق يحاول أن ينتقم من امرأته، ويحاول أن يزيد في فجوره ويزيد في طغيانه في هذه المسألة، ويحاول أن يستذلها عن طريق الأولاد، عن طريق الإهانة من باب الانتقام لنفسه. توجيهكم في هذا؟
لا شك أن هذا المسلك مسلك سيء جدا ومسلك وخيم، ولا ينبغي للأزواج اللجأ إلى مثل هذه الأساليب، لأن الله تبارك وتعالى في القرآن في أكثر من آية قال: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إما أن يمسك زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويحسن محادثتها ويحسن مجالستها ويحسن الإنفاق عليها ويحسن الجلوس معها، فهذا هو الأفضل وهو الذي قدمه اللفظ القرآني. وإما تسريح بإحسان، إذا رأى الزوج أن البقاء مع زوجته فيه عسر أو فيه ثقل على نفسه أو أنه لا يستطيع أن يبقى معها أمدا طويلا، لا يستطيع أن يبقى معها بحسن معاشرة، ففي هذه الحالة له أن يطلقها، لكن بالمعروف، ليس بالضرب أو برفع الصوت أو بالسب أو بالشتم إلى آخره، أو بالتهديد أو بالابتزاز أو بالوعيد أو بالانتقام. كل هذه الأساليب ليست أساليب شرعية وليست أساليب معقولة، ولا يجوز لجأ الزوج باستخدام قوته إلى مثل هذه الأساليب، لأنها بلا شك أساليب يحذر منها الشارع وتنفر منها الطباع السليمة. ولا شك أن الزوج إذا لجأ إلى مثل هذا فهو آثم بمثل هذا. فنوصي الأزواج ونوصي الزوجات أن يعنوا بقضية حسن المعاشرة وحسن المعاملة فيما بينهم، فإن تعذر ذلك فحينئذ يكون التسريح بالمعروف، ويوصلها إلى بيت أهلها إذا انقضت عدتها. الأصل أن المرأة المطلقة تبقى في بيتها، إذا كانت رجعية تبقى في البيت، ما تخرج من البيت، لكن إذا انتهت العدة فيأخذها ويوصلها إلى أهلها، ويكون بهذا قد التزم باللفظ القرآني والتوجيه القرآني النبيل. نعم.
أحسن الله عليك. من الرياض والاتصالاتنا الأخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عبد العزيز.
كيف حالك يا سلام؟
أهلا وسهلا بك.
حيا الله الشيخ، شيخ بيان.
حياكم الله بارك.
عندي سؤال للشيخ. أنا عندي قطعة أرض ووزعتها إلى جزئين. الجزء الأول سكني والجزء الثاني استثماري، هل تجب عليه الزكاة أم لا؟
طيب. سؤال آخر عبد الله عبد العزيز.
لا الله يحفظك، لكني حاب أقول لك يا شيخ سالم، يعلم الله أني أحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك. شكرا لك عبد العزيز.
الله يحفظك.
شكرا لك. أرض عبد العزيز قسمها القسمين، أرض استثمارية وأرض سكنية، هل يجب عليه زكاة في الاستثمارية؟
الاستثمارية إذا كان يريد أن يبيعها فلا شك أنه إذا مر الحول فتقيم قيمة الأرض ثم يخرج زكاتها. أما إذا كان يريد أن يستثمرها بالتأجير فإن إذا أجرها ومر الحول على الأجرة، مرت سنة كاملة على الأجرة، فيخرج الزكاة عن هذه الأجرة. أما الأرض السكنية أو البيت السكني أو أي شيء يستخدمه الإنسان مثل السيارة وغيرها، هذه لا زكاة فيها أبدا.
حسن الله عليك. أيضا من الرياض معنا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
مساكم الله بالخير.
الله يحييك. تفضل يا أبو عبد الله.
أشكركم على هذه القناة المباركة وأشكر القائمين عليها وأرحب فضيلة الشيخ رياض.
الله يحييك.
سؤالي فضيلة الشيخ، ما رأيكم بمقولة أننا نحن أمة هداية لأمة وصاية، استدلالا بقول إن الله عز وجل لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن ألا ترى فضيلة الشيخ أن فريقا من الدعاة وليس بالقليل بدأوا يشك وصاية على الناس وليسوا بدعاة هداية؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال. السلام عليكم.
شكرا لك يا عبد الله. تفضل يا شيخ.
سؤال.
سمعت سؤال يقول هناك مقولة تقول إن نحن أمة هداية وليست أمة وصاية، ولكن هناك بعض الدعاة يحاول أن يشكل وصاية على الناس خروجا عن من هذه الآية أو هذه المقولة،
يقصد الأمة إلى أمة وصاية أمة هداية.
نعم، يقول نحن مطالب بنا أن نسعى في هداية الناس وتوجيههم وتذكيرهم، لا أن نكون أوصياء عليهم.
لا شك أن الكلام اللي نعرفه عن أهل العلم ليس بهذا التقسيم ولا بهذه العنونة. المعروف عن الأمة الإسلامية والأمة المحمدية والأمة التي بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة هداية أمة وصاية إلى آخر هذه ما نعرفها، لكن أمة الإجابة هي الأمة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابت له، وهم المسلمون طبعا. أما أمة الدعوة فهم غير المسلمين، فهؤلاء يدعون كما يعني هو معلوم ومتقرر عند أهل العلم، يدعون إلى الإسلام بالطرق يعني المحببة إلى النفوس، يدعون بالمعروف، يعني يبين لهم محاسن الإسلام ومحاسن هذا الدين، فإن استجابوا فالحمد لله. وغير خافنا يعني على الكثيرين أن طبعا هناك حديث بريدة في صحيح مسلم لما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أي سرية، فكان يوصل قائد السرية بثلاثة أمور، يأمرهم أولا يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن استجابوا فيمسك عن قتالهم ويكون لهم ما على المسلمين ولهم ما للمسلمين، فإن أبوا فيطالبهم بالجزية وهي هذه المرتبة الثانية، فإن أعطوا الجزية فأيضا يمسك عنهم ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين في حدود يعني التشريعات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهل الكتاب وأهل الأمة. فإن أبوا إلا ذلك فتكون المرتبة الثالثة والأخيرة وهي قتالهم، يستعين بالله عز وجل ويقاتلهم. هذه هي يعني هذه التقسيمات العلماء للأمة، أمة إجابة وأمة دعوة. أما التقسيم الذي سمعته فهذا لا أعرف عنه شيئا.
أحسن الله إليك. من جدة فهد، تفضل يا فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
أحسن، عندي ثلاث أسئلة وأربع أسئلة. السؤال الأول،
تفضل.
معاملة شراء سيارة عن طريق الراجحي، حيث اشتريها تختار أنت السيارة من معرض السيارات ثم يشتريها لك، ثم أنت يبيعها عليك بالأقساط ثم تسدد، هذه ما حكم هذه المعاملة؟
طيب.
الأمر الثاني، استخدام الخادمة، ما حكمه إذا اضطر الإنسان إلى ذلك؟
طيب.
الأمر الثالث، تأخير راتب الخادمة لضمان عدم يعني هروبها وإعطائها ذلك تلك الرواتب بعد وقت من الزمن،
حجز يعني منع بعض الرواتب،
حجزها نعم، حفظها لها ثم إعطائها تلك الرواتب يعني بعد سنة أو سنة ونصف أو غير ذلك.
طيب طيب.
سؤال الرابع، الله حفظك، بالنسبة لمظاهر بعض السنة، مظاهر السنة من إعفاء لحية وتقصير ثوب، بعض الناس يتساءل في ذلك ويظن أنهم من القشور، فما أدري ما يعني ما هي منزلتها من الدين وكيف يتم التعامل مع مثل هذه المواقف؟
طيب.
مثل هذه الآراء.
طيب. شكرا لك يا فهد. يريد أن يشتري الشيخ فهد السيارة، وقالوا له بأنهم هم يشترونها ويتملكونها ثم بعد ذلك يبيعونها عليه بمعاملة جديدة، هل تصح هذا؟
والله الأصل في قضية البيع لابد من امتلاك السلعة، يعني لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا إلا إذا امتلكه. اللي صاير الآن في السوق واللي صاير في الشركات والبنوك وغيرها أنها لا تمتلك هذه السلع إلا إذا يعني ضامنت أن هناك يعني زبائن سيأتون وسيستلمون، بعد ما حتى ربما يوقعوا بعض العقود معهم، عقود مبدئية بأنهم سيشترون لهم سيارة بالصفة الفلانية وبالمبلغ الفلاني إلى آخره، ثم يذهبون ويتفقون مع المعارض السيارات على شراء هذه السيارة لهذا الزبون. ففي نظري هذا تحايل على قضية يعني البيع لأشياء لا يملكونها. فلو كان البنك أو المؤسسة أو الشركة أو المعرض يمتلك السيارة بالفعل وهي موجودة عنده وفي حوزته وفي مستودعاته، بحيث إذا جاء أي زبون يريد أن يشتري السيارة فيقال هذه السيارات أمامك، انتقي ما شئت وخذ ما شئت، ويتفقون معها على السعر بالبيع المعتاد، فهذه لا غبار يعني عليها ولا شيء فيها. لكن كما أسلفت لك اللي يحدث هو خلاف هذا تماما، فيذهب الشخص إلى شركات التقسيط أو إلى البنوك ويعرض عليهم أنه سيشتري منهم سلعة معينة، سيارة وغيرها، فيأخذ منه بعض المعلومات عن أوصافها وعن ألوانها وإلى آخره، ثم يذهبون إلى معرض السيارات وينتقون له السيارة المطلوبة، ثم يزعمون بأنهم قد امتلكوها بطريقة أو بأخرى فيبيعونها لهذا الزبون. بالطريقة هذه التي ذكرت هذه عملية لا تجوز أبدا، لابد من امتلاك السلعة قبل البيع.
أحسن الله إليك. سؤاله، حكم استخدام الخادمة عند الضرورة والحاجة؟
استخدام الخادمة.
استخدام الخادمة.
استخدامها يعني قصده من غير محرم.
إيه تقريبا هذا سؤال.
إذا كان قصده أولا إذا كان يستخدم خادمة غير مسلمة إلى جزيرة العرب هذا لا يجوز، لا خادمة ولا سائق ولا غيرهم، جميع المشركين جميع الكفار لا يجوز استخدامهم لهذه الجزيرة لجزيرة العرب لهذه المملكة، وكل ما دخل في حيز جزيرة العرب لا يجوز استخدامه إذا كان على غير دين الإسلام. أما إذا افترضنا أن المستخدم مسلم فهذا لا بأس به إذا كان طبعا وفق الضوابط والأنظمة الموضوعة. تبقى قضية الخادمة، فالخادمة إذا كانت ستأتي من غير محرم فلا يجوز أن تستخدم، لا بد أن تأتي الخادمة مع محرمها ليصطحبها في السفر وليحفظها أيضا في الحضر، لأن اللي يحصل الآن أنه كثير من الخادمات يأتينا بلا محارم ثم يخلو بها صاحب البيت والجميع على علم بما يحدث من كثير من الكفلاء مع الخادمات في البيوت، فالأصل فيها التحريم، الأصل أن تأتي خادمة بلا محرم هذا محرم، لكن إذا جاءت مع محرمها فسواء كانت لحاجة أو لغير حاجة فهذا جائز.
أحسن لك. سؤاله الثالث يقول بأنه يؤخر ويحفظ بعض رواتب الخادمة إلى حين سفرها حتى لا تهرب.
إذا كان برضا الخادمة أن يحتفظ ببعض رواتبها فلا شك في جواز هذا، فيكون كالأمين كالوكيل على مرتباتها. أما إذا كان قضية ضمان أنها ما تهرب أو كذا فلا، فالأصل أنه بين المستقدم وبين المكتب الذي استقدم عن طريقه ومع الخادمة أيضا في عقد ومكتوب، والمسلمون على ما اشترطوا في عقودهم. لكن كونوا يعني يستغل ضعف الخادمة ويقول سأبقي مرتبا أو مرتبين أو ثلاثة لأضمن أن لا تهربي هذا ليس من حقه أبدا.
أحسن لك. يقول هناك بعض الناس يسمي مثلا اللحية وتقصير الثوب قشور، هل هذه التسمية صحيحة؟
يسميها ماذا؟
قشور.
والعياذ بالله، هذه تسمية يعني خطيرة جدا. فالأصل في الشرائع التي جاء بالإسلام الأصل أنها كلها شرائع تعتبر لب وليس فيها قشور البتة، ليس في الإسلام قشور، وإنما كل ما جاء به القرآن وجاءت به السنة الشريفة فهذا كله لب الجوهر، بل من أنفس ما يكون ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ. لكن صحيح هناك اختلاف في المراتب بين بعض التشريعات الإسلامية، في شيء يكون أصول، في شيء فروع، في شيء أركان، في شيء واجبات، في شيء سنن. أما أن يعني نسميها بالقشور فهذه التسمية لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام أبدا ولا عن أحد من علماء الإسلام بتاتا، وهذه التسميات جاءت أول ما بدأت من يعني الصحافيين ومن أهل العلمنة وأهل الفسوق والعياذ بالله، أرادوا أن يلصقوا بهذا الدين بعض هذه المسميات حتى ينفرون منه الناس، حتى ينفروا منه الناس، فيدعون أن هذا قشر وهذا لب وهذا أصل وهذا فرع من غير أن يكون لهم أي مستند من الكتاب أو السنة.
أحسن لك. هذا سأل يقول ما المقصود بالوقاية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟
لا شك أن هذه الآية من أهم الآيات الوعظية في القرآن، فالله تبارك وتعالى من خلال هذه الآية الشريفة يعظ المؤمنين ويعظ أهل الإيمان بأن يتقوه سبحانه ويقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة. فالتقوى باختصار شديد هي فعل المأمور واجتناب المحظور، كل ما أمر به الشارع يجب أن يفعل ويجب أن يستجاب لهذا الشارع الحكيم الذي ما ترك خيرا إلا أمرنا به، وكل محظور وكل محرم يجب أن يجتنب، بهذا تتحقق التقوى. التقوى ليست بالشكل ولا بالطول ولا بالعرض ولا بالتخاشع وإنما هي قضية باختصار هي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذا تتحقق التقوى. فإذا حقق الإنسان التقوى فمن مستلزمات هذه التقوى أن يسعى إلى نقلها إلى أقرب الناس إليه، وهم أهله وأولاده وذريته وأقاربه، حتى يقي هؤلاء مثل ما وقى به نفسه من هذه النار، نسأل الله العافية والسلامة منها.
أحسن الله إليك. من الأسئلة: هل أدوات التجميل محرمة أو جائزة مثل المكياج أو الحمرة بالنسبة للمرأة؟
أدوات التجميل كثيرة جدا، يعني لابد من التحديد. فإذا كان المقصود يعني ما يعرف بالمكياج وتحمير الخدود مثلا أو تحمير الشفايف، فهذه لا أعلم فيها، يعني لا أعلم أحدا من أهل العلم حرم مثل هذا، خاصة إذا كانت المرأة تريد أن تتجمل لزوجها ولبنات جنسها. لكن قضايا التجميل متشعبة وكثيرة جدا، وربما فعل بعض الأشياء المحرمة بدعوى التجميل، مثل تشقير الحواجب مثلا أو وشر الأسنان. يعني لابد من تحديد ما المراد بالتجميل، هل هو مثل تحمير الشفايف أو تحمير الخدود أو شيء من هالقبيل أو وضع الكحول. فإذا كان هذا فلا يعني أعلم أحدا من أهل العلم حرم مثل هذا.
حسن الله لك. هذه السائلة تقول: ملكة ابنتي بعد أسبوع، هل يجوز لي أن أكشف وجهي أمام زوجها وكذلك ابنتي؟ متى يجوز أن تكشف وجهها أمام أبو زوجها؟
يعني إذا تملك على ابنتها خلاص، أصبح الآن أصبحت هذه الأم أم البنت يعني من المحارم، فيجوز لها أن تكشف لزوج ابنتها. هذا ما يعني لا يشترط له الدخول، فبمجرد العقد عقد على البنت جاز للأم أن تكشف لزوج ابنتها، لأنه كما تعلم خاصة البنت إذا عقد عليها فتحرم، يعني تحرم الأم على الزوج بتاتا حتى قبل الدخول ولا عكس.
نعم. أحسن لك. بالنسبة للآية شيخ اللي تكلمت عنها، يقوم أنفسكم أهلكم نارا، أخذتها شوي باقتضاب، ما هي الأسباب التي يعني تعين إنسان على تربية أبنائه وحفظهم وبعادهم كل البعد عن قضية الدخول للنار؟
والله يا أخي الكريم، القضية يعني بحمد الله يعني واضحة، قضية كيف تتحقق التقوى وكيف تتحقق التربية السليمة. فالتربية السليمة تبتدئ من القناعة الأكيدة لدى المربي بجدوى وأهمية التربية التي يصبو إليها، ففاقد شيء لا يعطيه. إذا كان الأب أو المربي أو الأخ أو أي من كان ممن يريد أن يربي من تحت يده، إذا كان مقتنع غاية القناعة بالتربية وأهميتها وبأهمية نشأة هؤلاء الأبناء أو الذرية على التربية السليمة، ففي رأيي هذا هو أهم عنصر في قضايا التربية. فإذا اقتنع المربي بدأ بعد ذلك يتفانى ويبذل قصارى جهده لإيصال التربية بشكل سليم. لكن لما يكون هو أصلا غير متربي ويريد أن ينشئ أبناءه أو ذريته على تنشئة صالحة وسليمة، سيكون حماسه ضعيفا. أضرب لك مثال، مثلا لو إنسان يريد أن يربي أبنائه على مثلا ترك الدخان وترك واجتناب المحرمات، وهو يقترف مثل هذا، يعني يشرب الدخان ليلا ونهارا أمام أبنائه، لكن يشعر في قرارة نفسه ما يحب لأبنائه أن يتعاطى مثل هذا الدخان أو الشيشة أو غيرها، فحماسه لتربية هؤلاء الأبناء سيكون ضعيفا. لكن لو كان في قرارة نفسه مبتعدا عن هذه الأمور ويشعر بخطورتها ويشعر ب يعني تفاهتها ويشعر بأنها أمور يجب أن تجتنب، فإنه الحالة هذه سيكون متحمسا لتجنيب واجتناب أبنائه مثل هذه يعني المسالك الوخيمة. فيعني أنا أريد أن أصل إلى قضية القناعة والقدوة. فإذا كان مقتنعا وكان قدوة صالحة لأبنائه وذريته ومن تحت يده، فستكون الثمار يانعة وستكون الثمرة أيضا ناضجة وسريعة. ثم عاد يسلك الأساليب الأخرى المعروفة في قضية الوعظ والإرشاد ودلالتهم على أبواب الخير والصحبة والرفقة إلى آخره. فهذه كلها من الأمور التي تعين بإذن الله على نشرة الأبناء صالحين وتربينا تربية جيدة بإذن الله.
جزاك الله خير. هذا نصان يسأل يقول لماذا الرب سبحانه وتعالى لم يأمر الرسول بجمع القرآن في زمنه؟
لماذا لم إيش؟
يأمر الرسول بجمع القرآن في زمن الرسول في وقته.
طبعا قضية جمع القرآن يعني قد يفهم بعض الناس أن المقصود بجمع القرآن هو وضعه في يعني بين دفتي المصحف. هذا ليس هو الجمع يعني المعروف في الاصطلاح عند أهل العلم. الجمع له أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن في عهده مجموعا، بمعنى أن كان موجود ومعروف أين هو، كان يكتب على مثلا العظام، يكتب على الحجارة، يكتب على كذا، لكنه متفرق. لكن من حيث الجملة هو محفوظ وموجود، وحين الحاجة إليه يمكن الحصول عليه كاملا. اللي حدث أنه جاء جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء الجمع الأخير في عهد عثمان، حيث يعني جمع الناس على مصحف واحد وهو المصحف الإمام. فقضية الزعم بأن القرآن لم يكن مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا باطلة من أولها، لأن لا نريد أن يفهم الناس أن الجمع هو أن يجمع بين دفتي المصحف. لا، الظروف اللي كانت موجودة آنذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلة ذات اليد، قلة الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في جمع المصحف، كانت يعني شحيحة وضعيفة. يعني اضطرت هذه الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم يبقون يعني أن يبقوا هذا القرآن على ما هو عليه، محفوظ في الصدور ومحفوظ على يعني الأحجار كما قلت، وعلى اللخام وعلى يعني جذوع النخل إلى آخره، لكنها يعني مضمونة ومأمونة من الضياع بضمان الله تبارك وتعالى لها. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لكن لما يعني حدثت بعض الظروف السياسية في عهد عثمان رضي الله عنه بالذات، وحدثت الفتوحات ودخل الأعاجم في الإسلام، وكان هناك
قتل أيضا في الفقهاء،
نعم، قتل في القراء والحفاظ، حتى ذهب منهم عشرات. فخشي بذهاب هؤلاء الحفاظ أن يعني يذهب المصحف معهم والحفظ معهم، فأشير على عثمان رضي الله عنه أن يجمع هذا القرآن، ففعل رضي الله عنه بمشورة من الصحابة وبإجماع منهم، فخرج لنا كما تعلم المصحف الإمام الذي هو المعتمد الآن عند المسلمين.
أحسن الله عليكم. من الزلفي عبد الرحيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحيم.
الله يوفقكم.
عبد الرحيم يعتبر من أصدقاء البرنامج، نشكرك على تواصلك يا عبد الرحيم.
الله يهديكم ويغفر لي ولكم والمسلمين والمسلمات.
تفضل يا أخي.
الله يسلمك. السؤال الأول، ما هو فضل الحب في الله؟ السؤال الثاني، ما هي درجات اليقين وما الأسباب الجالبة له؟ السؤال الثالث الأخير، آمن الشيخ تفسير قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، إن كان لدي علم في تفسير الآية فجزاكم الله خير.
شكرا لك.
شكرا.
أحسن الله عليك. سؤاله هو يقول ما فضل الحب في الله؟
ما فضله
الحب في الله؟
أي لا شك أن الحب في الله والبغض في الله هذا أوثق عرى الإيمان كما جاء في ذلك الحديث. فالإنسان لما لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، فهذا يعني أنه قد قدم نفسه وقدم ولاءه وقدم طاعته لله تبارك وتعالى، فلا يحب من أجل دنيا ولا يحب من أجل هوى ولا من أجل منصب ولا من أجل مال، وإنما يحب كل من أحبه، إنما أحبه لله عز وجل. فهذا هو المطلوب، هذا هو أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث كما أسلفت لك. وكذلك البغض، لا يحمله الهوى على بغض الناس، ولا يحمل الهوى على تصنيف الناس، ولا يحمل كذلك يعني إن حرموه من دنيا أو حرموه من مال أو كذا إنه يبغضهم، ولكن يبغضهم لدينهم. إذا انحادوا عن الدين الصحيح انحادوا عن العقيدة السليمة، يعني تنكروا لهذا الدين، تنكروا للإسلام، ففي هذه الحالة نبغض هؤلاء. فإذا هذه المرتبة من أسمى وأعلى ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، هو الحب في الله والبغض في الله.
والمتحبون على منابر من نور،
لا شك هذا ورد فينا أن المتحبين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليه حتى يعني الأنبياء وغيرهم.
أحسن عليك. يقول: ما هي درجات اليقين والأسباب الجالبة له؟
والله اليقين يعني تكلم عنه بعض أهل العلم وقسموه إلى ثلاثة أقسام، يعني حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين.
نأخذ تفصيلتها بعد ما أخذ اتصال من المغرب.
طيب.
زين العابدين من المغرب، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أحييك بارك فيك.
بارك الله فيكم. نقدر أن أسأل الشيخ بارك الله فيكم في سؤال؟ شخص يعني مصاب بوسواس قهري في النجاسة، فما علاج ذلك بارك الله فيكم؟ لأن هذه النجاسة أو هذه الوسوسة قد يعني دمرت حياته بكثير من النواحي. فما هو يعني الواجب بارك الله فيكم؟
طيب.
والسؤال الثاني، مسألة يعني جزاكم الله خيرا، مسألة أن الإنسان يخرج يعني أو يكفر الإنسان أو باغتكابه للاستهزاء بدين الله عز وجل أو شيء من الاستهزاء بدين الله عز وجل، فهل فعله لذلك شروط يعني؟ بارك الله فيك.
طيب شكرا لك يا زين العابدين. عبد الرحيم سأل الشيخ عن قضية درجات اليقين الشيخ وأسباب الوصول له.
أنا كما قدمت قبل سؤال الأخ من المغرب قلت أن اليقين انقسم إلى أقسام: حق اليقين، وهذه هي المرتبة العليا، يعني لما يصل الإنسان إلى حق اليقين فمعنى ذلك أنه لا يعني مجال للشك أبدا، وخلاص يعني قد توصل إلى مرتبة كبيرة جدا في تيقنه أيا كان هذا اليقين. أما عين اليقين فهو مرتبة أقل، يعني يصل الإنسان إلى مرتبة لكن لا تبلغ حق اليقين، وسأضرب مثال حتى تتضح الثلاثة الأمور. وهناك أيضا علم اليقين، أضرب مثال بسرعة مثلا حتى تتضح الصورة. لو افترضنا أن جاءنا مخبر ثقة فأخبرنا أن هناك أمطار سالت في بعض الأودية، إذا كان الشخص بالنسبة لنا ثقة نثق به فأصبح عندنا الآن علم اليقين، لأنه لم يعني
أو كثرة الإعداد إذا أخبر عدد كبير يحصل بها العلم،
أو إذا كان في إعداد كبير يعني ما اعتدنا من هذا الشخص كذبا ويعني نحسبه أنه يعني صادق وأنه ثقة بإذن الله، صار عندنا علم اليقين.
جميل.
لما نذهب إلى الوادي بأنفسنا نركب سياراتنا ونروح ونشوف الماء وهو يجري، فهنا وصلنا إلى عين اليقين. لما نقترب أكثر من الماء وربما بعض الناس يعني يشوف هذا ما يظنه ماء وهو سراب، لكن لو جينا ووضعنا أقدامنا أو أيدينا في هذا الماء فلمسنا برودته وحرارته، فهذه المرتبة بلا شك أصبحت هي حق اليقين.
الله
أكبر. نعم.
تفضل شيخ.
في شيء ثاني؟
لا يعني إذا كان عندك إضافة فيه.
لا ما عندي شيخ. طيب. كان له السؤال أيضا ما أدري.
هو يسأل عن قوله تعالى: ولا تتخذوا إيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها.
طبعا هذه الآية من سورة النحل معروفة، ودلالتها أنه لا يجوز اتخاذ اليمين يعني سبب ل يعني تنقص هذا الدين أو إحداث نوع من الفرقة بين يعني أبنائه، يعني لا تكون الأيمان التي نطق بها أو التي أجريت على الألسنة سببا في إيجاد نوع من العداوة أو البغضاء بين المنتسبين لهذا الدين. وحتى أن الله عز وجل يقول: فتزل قدم بعد ثبوته، يعني بعد ما يكون الإنسان يعني على درجة من حسن المعاملة وحسن يعني المعاشرة لإخوانه وهذا، فتصدر منه هذه الأيمان فتوجد شيء من الفجوة بينه وبين هؤلاء المؤمنين، فالله نهانا أن لا نتخذ مثل هذه الأيمان حتى لا نوقع العداوات والبغضاء بيننا وبين إخواننا في الإسلام.
هل يعني هذا يعني ما يكثر الإنسان من اليمين ويحلف حتى لو على أشياء مباحة؟
لكن لا إذا اضطر للحلف، طبعا الحلف الأصل فيه أنه ما يعمل، ما يلجأ الإنسان للحلف: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالإنسان ما يكثر من اليمين، لكن إذا اضطر إلى اليمين أو احتاج إلى اليمين فيحلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف، لكن الحاجة والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده، هكذا كانت تتكرر عنده عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان سيحلف على شيء مباح أو كان يريد أن يقول شيئا فلم يقبل منه إلا باليمين فلا بأس بهذا، لكن مقصود أنه لا يحلف على شيء يضره ويضر إخوانه المسلمين، فتكون هذه اليمين سبب في يعني إصراره على البقاء على هذه الجفوة أو الجفاء بينه وبين إخوانه ويعني أحبابه في الدين.
أحيانا بعض الناس الآن توجد في المحاكم يعني يطلب منه الحلف على أنه ليس هذا الحق له، ويحلف ويعلم يقينا بأنه ليس له.
لا، هذه مصيبة ويعني كارثة كبيرة جدا، أن الإنسان يجعل الله عز وجل أصغر شيء في عينيه فيستهين بالرب تبارك وتعالى وبالإله الحق سبحانه وتعالى من أجل إمرار يعني باطله على الآخرين. طبعا في المحاكم الأمور تختلف، فإذا ادعى إنسان على إنسان شيئا ما فلا بد أن يبين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه أمور يلجأ لها القضاة في المحاكم، لكن الذي نحذر منه بكل قوة هي قضية أنه يستخدم اليمين في إبطال الحق أو إحقاق الباطل، فينبغي أن يتجنب هذا وأن يتقي الله عز وجل ولا يجعل الله يعني أصغر شيء في نظيره وفي عينيه.
نعم، أحسن الله إليك. زين العابدين يقول: هناك شخص مصاب بوسواس قهري في مسألة النجاسة، ما نصيحتكم له؟
والله نصيحتنا للأخ وغيره أنهم يعني يجتنبون مثل هذه الوساوس ويعرفون أن هذه من الشيطان. الإنسان ما أعلم أنه يولد معه الوسواس القهري، وإنما الوسواس القهري هي نتيجة تسلط الشيطان وضعف العلم لدى كثير من هؤلاء الذين يبتلون بمثل هذه الوساوس التي يسمونها وساوس قهرية. الوساوس القهرية لا تأتي كثيرا لأهل العلم ولطلبة العلم المتمكنين، لأنهم يعرفون جيدا مداخل الشيطان، لكن مثل عامة الناس فالشيطان يتسلط عليهم، خصوصا إذا انتقل الإنسان من حالة يعني عدم الالتزام وعدم سلوك المسالك الحميدة في دينه وفي أخلاقه وفي سلوكه، إذا انتقل إلى ما يسمى بالالتزام أو الاستقامة، فإن هنا الشيطان يترصد له ويتقصد، يحاول أن يثنيه وأن يعيده وأن يعيقه عن مسيرته الجديدة عن مسيرته الجديدة. فإن أصر على أن يواصل المسيرة ويرضي ربه عز وجل بإقامة العبادات والشعائر، فهنا تأتي قضية الوسوسة.
نعم،
فيأتي عند الوضوء وعند الصلاة وعند كذا، فإذا توضى وأنهى يعني وضوءه غسل وجهه ويديه أراد أن يخرج إلى أداء الصلاة، جاءه وقال: أنت باقي عليك عضو ما غسلته، أنت في مكان فيه يبوسة في قدمك في يدك في كذا، فيعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى الوضوء،
مع أنه يرى أثار الماء ويثار على أعضاء ومع ذلك
هذا الذي يحصل أحيانا، حتى ربما يعني يوهم أنك لم تمس الماء نهائيا وهو قد فرغ قبل قليل منه، لكن بعد ما يشغل ببعض الأمور يأتي ويقول: هذا الوضوء ربما كان للصلاة التي قبل هذه، فيشغل والعياذ بالله بمثل هذه الوساوس حتى يصاب بدوار الرأس ووجع الرأس، ويظل ليلا ونهارا يفكر في وضوئه وفي صلاته وفي طهارته.
ماذا يفعل الشيخ مثل هالنوعية هذا؟ كيف العلاج؟ كيف يعالج نفسه؟
يجب أن يتعرف بادئ ذي بدء على مداخل الشيطان.
نعم،
يعلم أن هذا من أهم مداخل الشيطان على العباد، أن يأتيهم في قضايا الطهارة، في قضايا الصلاة، في قضايا الوضوء، في قضايا الغسل، في غيره، حتى في الطلاق يأتيهم. يقول: أنت نطقت بالطلاق، أنت ربما ما فكر أصلا في الطلاق، لكن جاءه هاجس أو غضب على زوجته، ربما يقول: أنت تركت نطقت بالطلاق، أو وسوس أو تحركت به شفتاك إلى آخره، فيوقع في دوامة من الشك والريبة المستمرة حتى يعني ينغص عليه حياته والعياذ بالله، ويوقعه في حيرة من أمره، وربما انسلخ شيئا فشيئا من هذا الالتزام وعاد إلى الانتكاسة والعياذ بالله تعالى.
السلام عليك من الرياض محمد القحطاني. محمد السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك. الله يبارك. ودي أسأل الشيخ رياض.
يسمعك الشيخ، تفضل يا محمد.
الشيخ الله يحفظك. كان لو ودي يعني كلمة توجيه للأئمة مثل المساجد بتنبيه الناس إلى موضوع المحافظة على السنة في تسوية الصفوف وسد الثغرات، وأيضا في أخطاء كثير يعني صار في كثير من المساجد اللي هو مسابقة الإمام ورفع البصر عند الصلاة وقطع صلاة المصلي وعدم تقدير عظم الخطأ هذا في قطع صلاة المصلي.
سؤال آخر محمد.
أيضا شيخ كان ودي له كلمة أيضا بخصوص كثير من الأخوة الآن المستقيمين يدخل القنوات الأخبارية اللي فيها المسيغة والنساء بحجة الأخبار يعني متابعة الأخبار.
طيب شكرا لك يا محمد. سمع الشيخ سؤاله.
هو
يريد فقط كلمة توجيهية للأئمة بأن ينبهوا الناس على الأخطاء التي يقعون فيها من عدم تسوية الصفوف وعدم التراص ومسابقة الإمام والنظر ورفع البصر ونحو ذلك.
جيد، يعني اللي أنصح به إخواني أئمة المساجد وخطباء المساجد أولا العناية بالعلم الشرعي، لأنه يبدو لي أنه حتى هناك قصور لدى بعض الأئمة في قضية العلم الشرعي نفسه. مثال على هذا، أذكر أني صليت مع أحد الأئمة في الرياض وكان يشرح حديثا أو بالأصح يقرأ حديثا من رياض الصالحين، وكان كما تعلم الإمام النووي واضع هذا الكتاب هو ممن يعني تورطوا ببعض يعني العقائد الأشعرية، وعنده يعني بعض الصفات يؤولها على مذهب الأشاعرة كما هو معلوم. الحاصل أني يعني كنت أسمع الإمام وهو يتلو هذه الأحاديث وبعض يعني شروحاتها، كان يعني يقرأها على مذهب الأشاعرة تماما، فيؤول بعض الصفات كالمحبة والغضب وغيرها. فتفاجأت من يعني الإمام كيف يقرأ مثل هذا وهو في يعني في بلد يعني معروف بالسلفية ومعروف بأنك يعني كل علمائه وكل طلبة العلم عندنا ولله الحمد على المذهب السلفي، وينفرون أشد النفرة من مثل هذه التأويلات الباطلة. فبعد ما فرغ يعني تقدمت إليه وسألته يعني تدري ماذا قرأت، من أين تخرجت إلى آخره، فتبين أنه متخرج من كلية الشريعة، لكنه كان يقرأ يعني من غير يعني وعي، وله يدرك أن التأويل هذا تأويل أشعري. فلما بينت له أن المحبة تأويلها ليس كما ذكرت والغضب ليس تأويله كما ذكرت، يعني تفاجأ. السبب أنه عدم التثقيف المستمر للنفس وعدم يعني الوعي لما ينبغي أن نقرأه على الناس. هذا يعني هذا الكلام ذكرته لأؤكد على قضية عناية الأئمة بتثقيف أنفسهم وبتعليم أنفسهم والحرص على العلم الشرعي حتى يتمكنوا من إدراك أهمية يعني تقديمه للناس. نرجع قضية أن الإمام ينبغي أن ينبه المصلين على أخطائهم، هذا حق بلا شك، لا بد من تسوية الصفوف، لا بد من يعني إتمام الصف الأول، لا بد من أيضا حثهم وحظهم وتذكيرهم باستمرار على المبادرة إلى 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 الصلاة بعد الأذان أو حتى قبيل الأذان. ينبغي يعني أن يهتم الناس بقضية الحضور المبكر إلى الصلاة وليس بقضية كيف يتم بالصف الثالث والرابع والخامس. قضية العناية بالمجيء إلى المسجد، قضية العناية بالطهارة، قضية العناية بالخشوع في أداء الصلاة، كل هذه القضايا ينبغي أن يعنى بها الأئمة، لكن لن تجد يعني من يعني يذكر هذا للمصلين خلفه إلا إذا كان هو مقتنع تمام الاقتناع بأهمية يعني الحضور المبكر إلى الصلاة وأهمية إتمام الصفوف وأهمية إتمام الصف الأول فالأول إلى آخره. وأيضا من الأشياء التي ينبغي أن يعنى بها في من قبل الأئمة هي قضية الترابط بين جماعة المسجد، لأن هذا من أهم يعني الأشياء أو المزايا التي من أجلها فرض الشارع الحكيم صلاة الجماعة على الناس، يجتمعوا في هذا المسجد ويتآلفوا فيما بينهم ويتحابوا فيما بينهم، يعقدون يعني مجالس لو شهرية يحضرها جماعة المسجد، يتفقدون الغائب، يتفقدون المريض، يحضرون جنازة الميت إلى آخره. هذه من الأشياء المفقودة للأسف الشديد لدى كثير من الأئمة، فبعضهم لا يحسن إلا فقط الدخول إلى المسجد والأمر المؤذن بإقامة الصلاة ثم بعد ذلك يخرج من مسجده كما دخل، ولا أثر له وللأسف الشديد على جماعته لا تعليما ولا تنبيها لا تربية ولا سلوكا.
السلام زين العابدين من المغرب يقول مسألة أن إنسان من استهزأ بشيء من دين الله كفر، يقول ما هي الشروط لازمة لهذا؟
شروط تكفير يعني المستهزئ، لا بد أن يعني هناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة، يعني لا ينبغي لأحد أن يجهلها. استهزاء بالدين هذا والعياذ بالله كفر بالإجماع، هنا لا يعذر الإنسان الهازل بعذره، يقول والله أنا هزلت وسخرت من الدين أو من الرب تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن أو من أشياء مما جاءت به الشريعة، يستهزئ ويقول أنا لا أدري أو أنا جاهل أو في أشياء، لا يعذر الإنسان بجهله. أما إذا كان يعني الإنسان يعني قال شيئا يعني سبق لسان أو سخر ما يعرف أن هذا من الدين أو سخر بأشياء ليست معلومة من الدين بالضرورة، ففي هذه الحالة يجب أن نعلمه وأن نقيم عليه الحجة ونبين له أن ما قلته أمر خطير وينبغي أن تتوب إلى الله منه وأن لا تعود إليه، فإن تاب فالله عز وجل غفور رحيم، وإلا ففي هذه الحالة يحكم بردته إن أصر على استهزائه وعلى سخريته بهذا الدين أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. السلام عليكم من الرياض عبد الرحمن.
يا هلا والله، السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تفضل.
يا أضيف عندي كم سؤال معليش.
إيه تفضل.
وضع صقر محنف في البيت يجوز ولا لا؟
حجر؟
صقر.
صقر نعم.
عند قراءة القرآن مثلا نسيان آية وأنا بالصلاة يعني الإمام.
أيوة شيء؟
نسيت آية يعني مثلا بس أذكر اللي بعدها، يجوز إني أقرأها اللي بعدها؟
نسيت بعضها يعني؟
لا نسيت الآية وأذكر الآية اللي بعدها وأكملها هذه.
طيب.
أطول آية يعني مثلا.
طيب.
والله بخير منا أسمع مثلا واحد يلعن الصحابة يجوز لعنه ولا شيء على طريقة يعني.
كيف؟
هذا مثلا أسمع أحد يلعن الصحابة. يعني هل يجوز اني العنه هل يجوز اني يعني شو اسوي يعني خاصة في الناس بس الصوت يعني فهم تلفزيون ولا من اي وما ايش مش الاخطاء او اللي يقول الله يجزاه خير شيخ النووي اني اقراها انا دايم على الجماعه بس ما ادري وش النووي في رياض الصالحين
انت تقرا في رياض الصالحين؟
ايه ما ادري شو في اخطاء ولا شو يعني.
طيب شكرا لك عبد الرحمن. عبد الرحمن يسأل عن وضع الطيور المحنطة في البيت.
والله طبعا الطيور المحنطة تختلف عن المجسمات التي يصنعها الإنسان بيده، يعني ينحت له خشب أو حجر ويضعها شكل طير أو غيره. أما قضية المنحوتات المصنوعة باليد مثل الطير أو مثلا حيوان أو شيء من القبيل فهذا طبعا بالإجماع لا يجوز ومحرم. أما الأشياء المحنطة في الأصل من خلق الله عز وجل ولكن حنطت، فبعض أهل العلم يحرم هذا قياسا على أنه يعني نوع من التجسيم ونوع من وضع الصور في البيوت وكذا، نعم يحرمون هذا، وبعضهم يجعل الأمر يعني مكروه كراهة شديدة. والذي يعني أميل إليه كثيرا أن مثل هذه المحنطات وإن كانت من خلق الله أصلا فأيضا لا تجوز.
أحسن لك من مكة محمد الحربي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا محمد.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب بارك فيكم. هلو
يسمعك الشيخ، تفضل.
حياكم الله، بارك فيكم.
اقول لكم يا شيخ جزاكم الله خير، موضوع الكفاف النسب في موضوع النكاح الان انتشر وبدأوا جرائد تناولونه وهذا، وانا بحثت في الموضوع هذا يا شيخ وجدت انهم الفقهاء يعتمدون عليه في احاديث ضعيفة وبعضها موضوع يا شيخ، وفيها احاديث صحيحة يعني في البخاري ومسلم وفي السنن الاخرى وصحيحة يا شيخ تعارض هذه الاحاديث الضعيفة او الموضوع، وسبحان الله لاحظت يعني المذاهب وهذا يعني اكثرها يعتمد على الاحاديث هذه، ما ادري هل في يا شيخ فقهاء ردوا هذا الكلام او ما ادري يا شيخ، جزاكم الله خير.
شكرا لك يا محمد. شكرا لك محمد. محمد القحطاني كان له سؤال بقي له، يقول ادخال بعض القنوات الإخبارية. شوف
قنوات إخبارية يعني أقصد عن طريق الدش وكذا. والله طبعا اللي أجزم به أن إدخال أي شيء من القنوات التي فيها يعني المعازف والموسيقى وظهور النساء حتى وإن كان بدعوى الأخبار فهذا غير جائز. لا ينبغي للمسلم أن يدخل في بيته إلا القنوات المحافظة التي لا موسيقى فيها ولا معازف ولا هزل ولا سخرية ولا كذا، وأيضا لا نساء. فأما يعني الادعاء أن نحن بحاجة إلى قنوات إخبارية ففي الحمد لله بعض القنوات الإسلامية المحافظة يعني تسوق الأخبار لمشاهديها ومتابعيها من غير ما يكون هناك منكرات أو نساء أو معازف، وهذا ميسور بحمد الله. نعم.
أحسن الله إليك. عبد الرحمن يقول بأنه أحيانا يقرأ وينسى آية، هل يجوز له أن يتجاوزها إلى الآية التي بعدها حتى يكون قراءته؟
لا، السنة أن إذا يعني تعسر على المصلي أو القارئ إذا كان هو يقصد في الصلاة طبعا تعسر عليه أنه يأتي بالآيات مرتبة فهنا يركع، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمثل يعني السعال أو كحة أو شيء من كذا أثناء ما كان يقرأ سورة المؤمنين، فعلي الصلاة والسلام ركع، فمثله يقاس عليه الذي نسي آية معينة، فلا ينبغي له أن يقفز هذه الآية أو آيتين أو ثلاث ويذهب لما بعدها حتى يواصل القراءة. لا، إذا تعسر عليه ولم يفتح عليه أحد من المؤمنين قراءته ونبه إلى غلطه ففي هذه الحالة الإجراء يعني المشروع هو أن يركع والحمد لله،
حتى أو يتجاوز سورة جديدة.
أنا الذي يعني فضله أن يركع في هذه الحالة حتى يعني يتذكر إن شاء الله في الركعة التي بعدها إذا كان المجال لازال له يعني باقي له بعض الركعات الجهرية.
يقول أحيانا أنه يسمع بعض الناس الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، هل يجوز له أن يلعن من لعن الصحابة؟
كلنا نلعن من لعن الصحابة، يعني الذي يلعن الصحابة وهم هذا اشتهر عن الرافضة الاثني عشرية يجاهرون بلعنهم الصحابة، بل أشد من هذا يكفرون الصحابة، عامة الصحابة كفار عند الرافضة الاثني عشرية ولم يسلم منهم إلا ثلاثة أو أربعة. فنحن إذا لعنا على سبيل العموم لعنا من لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به، لكن لعن المعين هو محل إشكال لأنه يحتاج إلى بعض يعني التحقيق في هذا، وينبغي أن ينبه مثلا يعلم هذا الجاهل هذا المفتري الذي سب الصحابة ولعنهم، ينبغي أن يعلم. إذا كان نريد إذا كنا نريد أن نلعنه شخصيا أو نكفره فلا بد أن يعني يؤخذ بالحجة ابتداء ويعلم ينبه ويبين خطر مسلكه ويعني وخامة هذا المسلك الذي يسلكه في سد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبى فلا كرامة له بعد ذلك.
أحسن الله، يقول إنه يقرأ في كتاب رياض الصالحين، هل في أخطاء عندما تكلمت عن الإمام النووي وعنده
لا بعض؟ لا شك أن الإمام النووي أنا لا أزعم منه لا هو ولا ابن حجر العسقلاني، لا أزعم منهم أشاعرة أصولا وفروعا، لكن عندهم بعض التأويلات ومعروف هذا عنهم. النووي وأيضا ابن حجر العسقلاني عندهم بعض التأويلات في قضية الصفات، بعض الصفات أولها على مذهب الأشاعرة. فينبغي للمسلم ولطالب العلم عموما أن لا يقرأ لأحد إلا بعد أن، خاصة في مجال العقيدة وفي مجال الأسماء والصفات، إلا بعد أن يتمكن جيدا من إتقان مذهب السلف في قضية الأسماء والصفات. فإذا يعني تشرب مذهب السلف في الأسماء والصفات، فإنه بعد ذلك يستطيع أن يقرأ ما يشاء ويعرف الخطأ ومكمل الخطأ وأين يوجد الخطأ عند أي من كان. يعني بضرب لك مثال، مثلا البغوي من كبار المفسرين السلفيين، وهذا لا إشكال فيه، مثل ابن كثير ومثل الطبري. لكن مع ذلك البغوي رحمة الله عليه عند بعض الصفات يعني توقف فيها أو ساق أقوالا للأشاعرة في تفسيرها ولم يعلق عليها بشيء. فحينئذ ينبغي أن القارئ لأي كتاب من الكتب التي وضعها أهل العلم ينبغي أن يكون يعني متثبتا وحذرا حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها.
أحسن الله إليك. محمد الحربي يسأل عن قضية الكفاءة في النسب، هل هي شرط في زواج أول مسلم للمسلمة فقط؟
إيش هي؟
الكفاءة في النسب، أن يتزوج النسيب من النسيبة؟
لا، هذا لا 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 أصل له، يعني لا أصل له. إن الإنسان لابد أن مثل ما يعني عرف عندنا هنا في بلاد السعودية، بلاد خاصة بلاد النجدية وغيرها، القبيلي والخضيري الآخر، هذا ليس شرطا في صحة الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده تزوج بعض القرشيين وبعض ذوي الأنساب تزوجوا من المماليك. وأنت على علم أن بلال رضي الله عنه تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، والمقداد بن الأسود من تزوج، كلهم تزوجوا يعني وهم يعني بعضهم موالي، تزوجوا يعني نساء نسيبات ينتسبن إلى أشرف القبائل وأكرم القبائل. فقضية النسل ما يعرف بالقبيلي والخضيري وكذا، هذا لا أصل له فيه.
يقول أن بعض الناس في الصحافة لم بدأوا يثيرون هذه القضية وتأجيجها.
طبعا الصحافة ليس غريبا عليها مثل هذا، فما تركت فتنة إلا أججتها، يعني أهل الصحافة وجلهم أو جمهورهم من أهل العلمنة وأهل الفسق والعياذ بالله، لا يعني يتركون شاردة ولا واردة ولا كبيرة ولا صغيرة إلا اهتبلوها واغتنموها لتأجيج الفتن بين الناس. فقسموا المجتمع إلى قسمين، هذا ملتزم هذا غير ملتزم وهذا كذا وهذا كذا، ويثيرون دائما البلابل والقلاقل. فلا تعجب لما يثيروا مثل هذه القضية، وربما ذكر بعضهم أو استند بعضهم إلى أن هذا سبق صحفي أو إلى أن هذا إثارة صحفية، لكن هم أهل شر يعني في الجملة، وقل أن يكون من هؤلاء الصحفيين من هو على الخير، لأنه لا أصلا أهل الخير ويعني أهل الحق قليلا ما يمكنوا من هذه الصحف ومن الكتابة في هذه الصحف، فجمهورهم وجلهم وغالبيتهم على فسق وعلى فجور وعلى علمنا والعياذ بالله. يعني لا يتركون أي فرصة لإثارة هذه الفتن إلا واغتنموها والعياذ بالله، مثل هذه القضية التي.
طيب توجيهك يا شيخ للقبائل أنفسهم، للناس أنفسهم الذين يشددون في هذه الناحية، حتى أحيانا يأتيه شخص من قبيلة لكن من قبيلة أخرى ومع ذلك يرفض أن يزوج موليته لأنه من قبيلة ثانية غير قبيلته، أو مفخذ غير فخذ أيضا.
هذا معروف ومعلوم ومشهور، خاصة عندنا كما قلت في البلاد السعودية. يعني القضية تطورت من قضية أنه لا يزوج الخضيري من القبيلية، تطورت إلى قضية مثل ما أشرت أنت إلى قضية القبائل، يعني أصبحت قبيلة بني كذا وقبيلة بني كذا، هؤلاء لا يزوجون ولا يتزوجون إلا من هو منتسب إلى هذه القبيلة. هذا أشد من سابق، لأن هنا تتضح قضية يعني العصبية الجاهلية بجلاء. هناك ربما بعضهم يلتمس عذرا أن نحن نخشى من عواقب، نخشى من فتنة بين أهل القبيلة، كيف زوجت فلان وهو ليس قبليا كذا. لكن كون هذا قبلي وهذا قبلي وهذا قبيلي وهذا قبيلي ومع ذلك تحدث مثل هذه الفوارق، فهذا يدلك على أن هناك تعصب جاهلي مرير في هذه القضية. الأصل في قضايا الزواج أن يبحث عن الكفاءة في دينه، في خلقه، في استقامته، في رجولته، في كذا، في شهامته. أما أن فقط مجرد أن فلان ابن فلان فيزوج أو فلان ابن فلان فلا يزوج، فهذا مسلك وخيم والعياذ بالله تعالى.
أحسن الله. نأخذ آخر اتصال لدينا في هذه الحلقة. سلطان من الأحسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا سلطان.
كيف الحال يا شيخ؟
حياكم الله بارك.
ممكن أسأل الشيخ طيب؟
يا ليت، تفضل. بس
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك ويبارك فيك. أهلا
وسهلا. أخبارك طيب؟
تفضل يا سلطان.
أقول يا شيخ، عندي عمي متزوج من امرأة،
طيب،
وقعد وياها تقريبا أسبوع. المرأة طلعت من البيت ولا ما يعلم عنها لمدة 3 سنوات. الرجال توفى، هل تورثه ولا ما تورثه؟ يعني هل لها شيء؟
توفى بعدها،
بعد 3 سنوات، وهو ما يدري عنها، ما يعلم عنها عن بالثلاث سنوات هذه، ما يعلم عنها.
واضح واضح.
أيوة. بعد 3 سنوات.
طيب، والآن يعني هل هو طلقها في هذه الفترة أو لم يطلقها؟
لا، ما طلقها. هو كان بيطلقها بس ما طلقها لما.
طيب، رجعت هي تطالب بحق لها؟
لا.
أو أن تعرفون لها عنوان أو تعرفون لها كذا؟
لا، نعرف لها عنوان، نعرف لها كذا، بس هل هي الحين بعد 3 سنوات عرفنا عنوانها؟
طيب.
بس هل هي يعني لها حق في الورث هذا او لها نص؟ لانها هاجرته زي هاجرته هي.
لكن لم يثبت انه طلقها.
ما، لا، ما يثبت.
طيب، شكرا لك يا سلطان.
حياك الله يضحيك.
الله يشرف سمعت سؤال الشيخ. الاخ سلطان يقول بان عمه تزوج بامراه مكثت عنده اسبوعا، ثم بعد ذلك هربت لمده 3 سنوات ومات في خلال هذه الفتره، لكنه لم يطلقها، هل ترثه او لا؟
هربت يعني.
نعم. لكنه لم يطلقها، لا زالت في عصمته، هل ترث بعد موته؟
طبعا، إذا كانت المرأة لا زالت في عصمته ولو كانت هاربة، هي بهروبها تعتبر ناشز.
نعم.
تعتبر عاصية وآثمة، لكن هذا لا يلغي الزوجية بينهما، يعني طالما أنها مجرد هروب فالهروب لا يخرجها عن كونها باقية في ذمته وباقية في عصمته، فلا ريب أنها سترث حتى لو طالت قضية الهروب إلى سنتين أو أكثر. فبعد وفاته يبقى حقها محفوظا بإذن الله تعالى. ونفرق بين قضية الميراث وقضية النشوز والإثم الذي يعني لا شك أنها ارتكبته وتلبست به، ونؤكد على أهمية توبتها وأن تستغفر الله عز وجل عن هذا المسلك الخطير جدا، وعسى الله أن يتوب علينا وعليها وعلى جميع إخواني المسلمين.
أحسن الله إليكم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور رياض بن عبد الله السميري، عضو هيئة
محمد المسميري،
الدكتور محمد المسميري، عضو هيئة التدريس بجامعة إمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا الله. شكرا لكم أيها الإخوة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.